بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا عليكم السلام ورحمة الله في الدرس السابق بأن في هكذا يقع الكلام في خاتمة، نتكلم في تلك الخاتمة عن أمرين. الأمر الأول فيما إذا تعارض الاستصحاب مع بقية الأصول، هذا فراغنا منه وقلنا الاستصحاب مقدم للورود. الآن المقام الثاني في تلك الخاتمة عن أمرين. الأمر الأول فيما إذا تعارض الاستصحاب مع بقية الأصول، هذا فراغنا منه وقلنا الاستصحاب مقدم للورود. الآن المقام الثاني وهو لو تعارض استصحابان فماذا نفعل؟ والجواب عن ذلك، إن في ذلك صور. في ذلك يعني شنو مقصودي؟ في لتعارض الاستصحابين توجد صور. الصورة الأولى أن يتعارض استصحابان لا لأجل العلم الإجمالي بكذب أحدهما، بل لأجل ضيق القدرة عن امتثالهما. كما لو فرض أنه كان يجب علي سابقا إكرام زيد وإكرام عمرو، والآن أشك هل يجب إكرامهما أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. فالاستصحاب ماذا يقول لي؟ هذا يجب إكرامه يعني زيد، وذاك يجب إكرامه يعني عمرو. فيثبت وجوب إكرامهما بواسطة الاستصحاب. ولكن لو فرض أن قدرتي ضاقت لم تسع إكرامهما معا، فلوسي قليلة يا أخي، بيتي ضيق يا أخي، لا يمكن إكرام هذا وإكرام ذاك، فإذا سوف يحصل معارضة بين الاستصحابين. هذا يقول، هذا الاستصحاب ماذا يقول؟ استصحاب إكرام زيد، وجوب إكرام زيد، يقول أكرم زيد، ذاك يقول لا أكرم عام، فكل منهما يقول يجب إكرام صاحبي، فيحصل تعارض. لكن هذا التعارض حصل بسبب ماذا؟ هل حصل بسبب العلم الإجمالي بكذب أحد؟ كلا كلا، أنا لا أعلم أن أحدهما كاذب، لعلهما معا صادقان، لكن قدرتي ضاقت. لو لم تضق قدرتي، لو كان بيتي واسع لكان يجب إكرامهما. فإذا تعارض هذين الاستصحابين حصل بسبب ضيق القدرة، لا أنه حصل بسبب العلم الإجمالي بانتفاء الحالة السابقة في أحدهما. الحالة السابقة شنو هي؟ يعني وجوب الإكرام سابقا. في مثل هذه الصورة الأولى ما هو الموقف مع هذين الاستصحابين المتعارضين؟ نقول حال هذين الاستصحابين حال الواجبين المتزاحمين. مثل إذا فرض كان يوجد شخصان يسبحان في النهر وكل منهما أوشك على الغرق، وأنا لا أتمكن من إنقاذهما معا، بل يمكنني إنقاذ واحد فقط، هنا يحصل تعارض بين المتزاحمين، يقدم الأهم، يحصل تعارض، لا يقول يحصل تزاحم بين هذين الواجبين فيقدم الأهم. موردنا أيضا من هذا القبيل في مثالين، في مثال الاستصحابين، استصحاب وجوب زيد استصحاب وجوب عمرو، يحصل تزاحم بينهما فيقدم الأهم. وهذه الصورة واضحة ولا نطيل فيها أكثر من هذا، واتركها يا أخي ليست مهمة، هي صورة نادرة، ما أدري إلها مثال واقعي أو ما إلها شرعي، على أي حال. الصورة الثانية أن يحصل تعارض بين الاستصحابين بسبب العلم الإجمالي بكذب أحدهما. وأمثل لك بمثالين، بمثالين، وكل من المثالين يرمز إلى شيء. المثال الأول، لو كان هناك سائل، لو كان هناك ماء طاهر في الزمان السابق، كان طاهر في الزمان السابق، والآن أشك في بقاء طهارته، فالاستصحاب ماذا يقول؟ يقول هو طاهر. فإذا كان عندي ثوب نجس حتما، غسلته بهذا الماء الذي الآن أشك طاهر أم لا، هذا الثوب سوف أشك بسبب شكي في كون الماء طاهرا ام لا سوف اشك في ان هذا الثوب هل طهر ام هو باق على النجاسة. الاستصحاب ماذا يقول في الثوب؟ ماذا يقول؟ يقول الثوب نجس لأن سابقا كان نجس والآن أي بعد غسله بهذا الماء نشك في بقاء نجاسته فنستصحب نجاسته. فالاستصحاب في الثوب يقول الثوب نجس، بينما الاستصحاب في الماء ماذا يقول؟ يقول الثوب طاهر، الثوب طاهر، الثوب. لماذا؟ لأنه باستصحاب طهارة الماء يثبت أن الماء طاهر، وبالتالي شو يثبت؟ الثوب طاهر، لأن إذا الماء طاهر فما يغسل به أيضا يصير طاهرا. إذن سوف يتعارض هذان الاستصحابان. كيف يتعارضان؟ استصحاب الطهارة في الماء يقول الثوب طاهر لأن الماء طاهر فالثوب طاهر، بينما استصحاب نجاسة الثوب يقول الثوب باقي على النجاسة، فيحصل تعارض بين هذين الاستصحابين. وسبب هذا التعارض ماذا؟ ليس هو ضيق القدرة، وإنما السبب للتعارض ما هو؟ هو العلم الإجمالي بكذب أحدهما. بري، هذا المثال الأول. المثال الثاني، إذا كان عندي إناءان طاهران ثم أصابت النجاسة أحدهما من دون تعيين، في مثل هذه الحالة سوف أشك هذا الإناء الأول طاهر أم ليس بطاهر. استصحاب فيه ماذا يقول؟ ما دام حالة السابقة الطهارة، ماذا يقول الاستصحاب؟ هو طاهر. وفي ذاك الإناء ماذا يقول الاستصحاب؟ أيضا هو طاهر. فيتعارض هذان الاستصحابان. بسبب ماذا يتعارضان؟ بسبب العلم الإجمالي بانتفاء إما طهارة هذا الماء وإما طهارة هذا الماء الآخر، يعني بسبب العلم الإجمالي بانتفاء الحالة السابقة عن أحدهما، وليس سبب التعارض هو ضيق القدرة. ولكن يا إخوان، نجد فرقا بين المثال الأول وبين المثال الثاني. وما هو الفرق بينهما؟ في المثال الأول طهارة الماء موضوع وسبب لمن؟ لطهارة الثوب، فلذلك نقول استصحاب طهارة الماء سببي، واستصحاب طهارة الثوب نجاسة الثوب مسببي. ليش؟ لأن طهارة الماء سبب، قلنا علما لطهارة الثوب، وأنا إنما أشك في طهارة الثوب لماذا؟ مسبب عن ماذا؟ مسبب عن ماذا؟ عن الشك في طهارة الماء. فهذا نسميه استصحاب سببي مسببي، فاحفظ ذلك، احفظ هذا يا اخي، مهم هذا المصطلح. اذا كان من اول اقول احد الاستصحابين متعارضين، يجري في شيء يجري في الماء، لاثبات طهارة الماء في شيء، ذلك الشيء موضوع للثاني، للموضوع في المستصحب الثاني. الموضوع في المستصحب الثاني شنو هو؟ نجاسة الثوب، فطهارة الماء سبب لرفع نجاسة الثوب، موضوع لطهارة الثوب، فطهارة الماء سبب لطهارة الثوب، هذا نسميه سببي مسببي. اما في المثال الثاني، ليس الاستصحابان من قبيل السبب والمسبب. لماذا؟ لان طهارة هذا الاناء الاول او نجاسة لا ربط لها ولا تأثير لها بطهارتي ونجاسة الإناء الثاني. طهارة الأول ليست موضوعا لطهارة الثاني، ونجاسة الأول ليست موضوعا أو سببا لطهارة الثاني، فسببية ومسببية في البين ليست موجودة. فإذا احنا المهم يا إخواني كن نتكلم عن من؟ عن الاستصحاب لين المتعارضين، الذي احدهما سببي والاخر مسببي. ثم نتكلم بعد ذلك عن من؟ عن الاستصحابين المتعارضين اللذين ليس احدهما سببي والاخر مسببي. اما الان راح نتكلم عن الاول. اما بالنسبة الى الاستصحابين اللذين احدهما سببي والاخر مسببي، فالمقدم من هو والمرجح ما؟ اي من هذين الاستصحابين هو السببي؟ هذا هو المشهور، قالوا عند تعارض السببي والمسببي يقدم السببي ويطرح المسببي. لماذا؟ احنا هذا كثير ما سمعنا السببي مقدم على المسببي، ولكن لم نقرأ النكتة في ذلك، العلة في الان اريد بين العلة هذا موردها. نقول انما نقدم السببي لأنه لو قدمنا السببي يلزم طرح طبيعي. أنا لما أقول نقدم السببي يعني شنو مقصودي؟ يعني نقدم استصحاب طهارة الماء طبيعي، لما نقدم ونطرح استصحاب نجاسة الثوب، هذا مقصودي، ونطرح استصحاب نجاسة الثوب. يعني ما نحكم باستصحاب نجاسة الثوب، بنجاسة الثوب ما نحكم، نحكم باستصحاب طهارة الماء، يعني نحكم الماء طاهر ومن ثم غسل الثوب في الماء الطاهر فالثوب طاهر. ليش نقدم السببي؟ لأنه لو قدمنا السببي يلزم طرح المسببي، يعني طرح استصحاب نجاسة الثوب، ولكن مع المبرر. طرح استصحاب نجاسة الثوب يكون مع المبرر، اما لو قدمنا استصحاب نجاسة الثوب فيلزم طرح استصحاب طهارة الماء بلا مبرر صحيح. لماذا لو قدمنا الاستصحاب السببي يكون طرح المسببي مع المبرر؟ لأنه لو قدمنا السببي، يعني ماذا حكمنا؟ بطهارة الماء. وإذا حكمنا بطهارة الماء فالثوب حينئذ يكون قد غسل بالماء الطاهر، فيكون الثوب ماذا؟ طاهرا، لأنه غسل بماء، لأنه غسل بماء محكوم شرعا على ذلك الماء بالطهارة. فحينئذ إذا حكمنا بطهارة الماء هذا معناه ماذا؟ إذا حكمنا بطهارة الثوب هذا معناه ماذا؟ طرحنا، هذا معناه طرحنا ماذا؟ طرحنا استصحاب نجاسة الثوب، معناه طرحناه، لم نحكم بنجاسة الثوب. وهذا الطرح مع المبرر. ليش مع المبرر؟ لأن استصحاب طهارة الثوب ثبت لماذا؟ استصحاب طهارة الماء العفو ثبت لماذا؟ أن الماء طاهر وأن ثوبك غسل بالماء الطاهر، فإذا غسل بالماء الطاهر إذن الثوب سوف أتيقن بمن؟ شرعا أتيقن بمن؟ بطهارته. وإذا لأنه غسلت بالماء الطاهر فأتيقن بطهارته، فالشك في نجاسة الثوب لا يبقى حتى يجري استصحاب نجاسة الثوب. استصحاب نجاسة الثوب متى يجري؟ لو كان عندي شك في بقاء النجاسة، وأنا شكي الآن ارتفع، بل أتيقن بأنه طاهر. ليش؟ لأني حتما غسلت بماء حكم عليه شرعا ذلك الماء بأنه طاهر، فلابد هذا الماء الثوب طاهر الآن. فإذا أكرر من أول، باستصحابي لطهارة الماء سوف أتيقن بأن الثوب طاهر لأني غسلته بالماء الطاهر. وإذا تيقنت بأني غسلت بالماء الطاهر وتيقنت بالطهارة فاستصحاب النجاسة لا يجري، طرح يكون مع المبرر. ليش مع المبرر؟ لأن موضوع استصحاب النجاسة نجاسة الثوب يقين سابق وشك في بقاء النجاسة، والآن شك ليس بموجود بل عندي يقين بالطهارة. وهذا بخلاف ما لو قدمت استصحاب نجاسة الثوب وأردت أن أحكم بأن الثوب نجس. هذا لازمه طرح استصحاب طهارة الماء من دون مبرر. لماذا لازمه طرح استصحاب طهارة الماء؟ لأن استصحاب طهارة الماء يقول الثوب ماذا؟ الماء طاهر، ومن لوازم طهارة الماء ماذا شرعا؟ طهارة الثوب، فالثوب طاهر. هكذا يقول استصحاب طهارة الماء. فأنا إذا أردت أن أحكم بنجاسة الثوب طبقا لاستصحاب نجاسة الثوب، معناه لم أعتني لاستصحاب طهارة الماء، معناه طرحته وبلا مبرر، وبلا مبرر. لماذا طرحت استصحاب طهارة الماء؟ إذا قد واحد منكم يقول لي شيخنا كما قلت هناك أقول هنا، أقول لك قل هنا، يلا قل، لابد هكذا تقول. إذا استصحبنا نجاسة الثوب وثبت نجاسة الثوب، إذن سوف أتيقن بأن الماء نجس، فلا يجري استصحاب طهارة الماء لأن تيقنت بنجاسة الماء. أقول كرر 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 يا أخي، شو العبارة؟ وخل أسمع أسمع مرة ثانية. أكرر، إذا استصحبت نجاسة الثوب فسوف أتيقن بأن الماء نجس. أقول لماذا؟ ليش إذا الثوب نجس الماء نجس؟ هذا لا نقبله، هذا باطل، لأنه ليست عندنا آية أو رواية تقول إذا بقى الثوب على النجاسة فالماء إذن نجس. هذا ليس من اللوازم الشرعية، ليس من اللوازم الشرعية لبقاء نجاسة الثوب أن يكون الماء نجسا، بل من ذلك الطرف ملازمة شرعية موجودة. إذا كان الماء طاهرا فالثوب طاهر، لكن ما عندنا رواية تقول إذا كان الماء نجسا إذا كان الثوب نجسا فالماء نجس. فراح يلزم من تقديم من الحكم بنجاسة الثوب، يعني من إجراء استصحاب النجاسة في الثوب، طرح استصحاب طهارة الماء بلا مبرر. بلي إلا على نحو الدور. ليش إلا على نحو الدور؟ بس هاي ترى التكملة ليست مهمة، ذكرها الآخر بس احنا نذكرها. ليش إلا على نحو الدور؟ لأنه إذا أردنا أن نقدم استصحاب النجاسة في الثوب لا وجه له إلا أن، لأنه إذا أردت تقديم استصحاب النجاسة في الثوب وأحكم بنجاسة الثوب لا وجه للأخذ بهذا الاستصحاب إلا كون مخصص لدليل استصحاب طهارة الماء. إذا أريد أقدم لا وجه للتقديم إلا كون مخصص لذا، وكون مخصص يلزم منه الدور. ليش يلزم منه الدور؟ لأن كون هذا الاستصحاب مخصص لذاك موقوف على اعتباره مع ذاك، واعتباره موقوف على كونه مخصصا لذاك. إذن كونه مخصص لذاك متوقف على كونه مخصصا لذاك، فتقديم هذا يعني استصحاب النجاسة الثوب يلزم منه الدور، إذ لا وجه لتقديمه
إلا أن يكون مخصص لذاك. وكونه مخصص يلزم منه الدور. ليش يلزم منه الدور؟ لأن كونه مخصص لذاك موقوف على اعتباره مع ذاك، واعتباره مع ذاك موقوف على كونه مخصص لذاك، فيلزم الدور
فالخلاصة إذن الاستصحاب السببي هو مقدم. أفهرس المطلب من الأول حتى أطبق العبارة. إذا تعارض استصحابان مرة يتعارضان من دون علم إجمالي بكذب أحدهما بل لمجرد ضيق القدرة، كما قلت هذا في صورة بل وجوب إكرامي شخصين سابقا والشك في بقاء الوجوب، فاستصحب بقاء الوجوبين مع ضيق القدرة عن إكرامهما. أنا قلنا يسمى باب تزاحم واجبين يقدم الأهم. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتعارض لأجل علم الإجمالي، قلنا مرة سببي ومسببي يكون الاستصحابان، يعني أحد المستصحبين يكون موضوعا وسببا، مثل طهارة الماء تكون سبب وموضوع لطهارة الثوب، ومرة لا يكون أحد ما سوى الآخر مسبب مثل إناءين. إذا سبب ومسبب قلنا السببي مقدم، وجه التقديم أنه حاكم الحكومة. هاي كلمة الحكومة أقول شلون حاكم؟ لأنه إذا استصحبنا طهارة الماء يثبت أن الماء طاهر، وإذا الماء طاهر يعني الثوب إذا ماذا؟ طاهر، لأنه غسل بالماء الطاهر. من آثار طهارة الثوب طهارة الماء، طهارة الثوب يا أخي، فيرتفع الشك في نجاسة الثوب، يرتفع بعد سوف أتيقن بطهارة الثوب فلا يجري استصحاب نجاسة الثوب، يرفع موضوع هذا اصحاب السببي، يرفع موضوع المسبب، الشك مسببي بعد ما يبقى. وهذا بخلاف تقديم الشك المسببي، يلزم منه طرح السببي بلا مبرر. ليش؟ لأجل أنه لو جرى المسببي وحكمنا بنجاسة الثوب هذا معناه طرحنا استصحاب طهارة الماء، لأن لو كنا نجري استصحاب طهارة الماء كان مناسب نحكم بطهارة الثوب، فطرحنا استصحاب طهارة الماء من دون مبرر. ليش من دون مبرر؟ إذ ليس عندنا آية أو رواية تقول إذا بقى الماء نجسا فإذا حتما الماء نجس، إذا بقى الثوب نجسا حتما الماء نجس، حتى تقول لي راح نتيقن بنجاسة الماء، حتى تقول حينئذ إذا تيقنا بنجاسة الماء ما يجري استصحاب طهارة الماء لأنه تيقنا بنجاسة. هذا الكلام باطل حينئذ، طبق العبارة. وأما الثاني يعني تعارض الأصحاب، فالتعارض بين أصحابين هاي الصورة الأولى، إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، علم إجمالي ماكو وإنما ضاقت القدرة فقط، كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد. لكن شو وقت حدث التضاد؟ في زمان أصعب، يعني الآن لما نعيد استصحاب وجوب هذا وجوب هذا حدث بينهما تضاد، يعني ضاقت القدرة عن إكرامهما، فهو لكن من دون علم بأنه سابقا انتفى الوجوب عن أحده، سابقا لا لم ينتفي الوجوب، سابقا كلا الوجوبين كان، فهو من باب تزاحم الواجبين، فقلنا يقدم الأهم. وإن كان هاي الصورة الثانية اجيناها، وإن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية للمستصحب الآخر، كما مثلنا بما باستصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة الثوب، فإن طهارة الماء فإن طهارة الثوب من آثار ومن أحكام طهارة الماء، إذا كان الماء طاهر فالثوب طاهر، إيه بلي بعد شيء، وليس العكس بصحيح، قلنا إذا كان الثوب نجس فالماء نجس لا، فتارة يكون مصحف في أحدهما من الآثار شعر المصحف الآخر كما في مرنا، يعني نجا مسألة الثوب طهارته ونجاسته تابعة علما لنجاسة وطهارة الماء، فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه، يعني الشك فيه يعني في المستصحب في أحدهما مسبب عن الشك في المستصحب الآخر.
كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة وقد كان طاهرا، يعني الماء كان طاهرا سابقا، فهنا نجاسة وطهارة الثوب من آثار الشرعية لطهارة ونجاسة الماء. وأقول هنا بالعبارة التعبير شوي هنا مشكل، ليش؟ لأن شقال فتارة يكون المستصحف في أحدهما من الآثار الشرعية المصحف. هذا المثال، هذا التعبير غلط. ليش؟ لأن المستصحب في أحدهما ما هو؟ نجاسة الثوب، وفي الآخر ماذا؟ طهارة الماء. ونجاسة الثوب ليست أثر لطهارة الماء، وإنما طهارة الثوب أثر لطهارة الماء. مقصود الآخر ترى واضح، التعبير أقول ليس بصحيح، إشكالي على التعبير. هو مقصود ايش يريد يقول؟ يريد يقول طهارة ونجاسة الثوب مرتبطة بطهارة ونجاسة الماء، هو ايش يريد يقول الرجال؟ مناسب ان يقول حكم احدهما من اثار، حكم احد المستصحبين من اثار، حكم احد موردي الاستصحاب من اثار المستصحب الاخر، لا يقول على انه نفس مستصحب في احدهما من اثار مستصحب الاخر. هذا التعبير به شيء من الركة. على اي حال والامر سهل، مو مهم هذا يا اخي، امشي بالعجل. واخرى لا يكون كذلك، يعني ليس احدهما مسبب عن الاخر كما مثلنا بالإناءين. فان كان احدهما اثرا للاخر، اجينا الان اول علمًا، اول علما راح نتكلم في السبب والمسبب، اذا كان احد المستصحبين اثر للمستصحب الاخر للسبب والمسبب، فقلنا علم اياه الذي يجري، فلا مورد الا للاستصحاب في طرف السبب، يعني في الماء، استصحاب الماء، طهارة الماء يجري. ليش؟ لان قلنا استصحاب طهارة الثوب يوجب طرح استصحاب طهارة الماء بلا مبرر بلا مخصص الا على نحو الدور، بخلاف لو قدمنا الاستصحاب السببي يرفع موضوع المسبب، الشك في نجاسة الثوب بعد ما يقع تجلس استصحاب نجاسة الثوب. فإن الاستصحاب في طرف المسبب، يعني في نجاسة الثوب، إذا أردنا نستصحب نجاسة الثوب، موجب لتخصيص خطاب، يا خطاب، خطاب لا تنقض اليقين بالشك، يوجب تخصيصه، يعني شنو؟ يعني يوجب جواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب، راح هذا الخطاب ما نعتني له، راح يجوز نقض اليقين بالشك، وجواز نقض اليقين بالشك في طرف المسبب. ليش؟ بسبب عدم، بعدم يعني بسبب عدم ترتيب اثره الشرعي، لان الاثر الشرعي لاستصحاب طهارة الثوب الماء هو طهارة الثوب، فاذا محكمت بطهارة الثوب يعني اطرحت استصحاب طهارة الماء، فان من اثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول بذاك الماء وارتفاع النجاسة عن الثوب، فاستصحاب نجاسة الثوب بالتالي نقض علما للاستصحاب، نقض اليقين بالشك في طرف الماء، نقض لليقين بطهارته، بطهارته يعني بطهارة الماء، لان من اثار طهارة الماء قلنا طهارة الثوب، فاذا ردت تحكم بنجاسة الثوب يعني ما رتب ذاك الاستصحاب، يعني خصص الدليل الاستصحاب في جانب المسبب، طرحته من دون مبرر من دون مخصص الا على نحو الدور، قلنا لان قلنا الاستصحاب المسبب انما يصير مخصص لذاك على نحو الدور بالشكل الذي بيناه، بخلاف استصحاب طهارته يعني طهارة الماء يرفع موضوع الشك المسببي اصلا، لان اذا صحنا طهارة الماء يثبت الماء طاهر وغسل الثوب بالماء الطاهر، فرح نتيقن بان الثوب طاهر، شك بعد ما يبقى لنا حتى يجري استصحاب المسببي، بخلاف استصحاب طهارة الماء اذ لا يلزم منه نقض اليقين بنجاسة الثوب بالشك، نقض اليقين بنجاسة الثوب بالشك ما راح يصير، شبيه ما راح يصير، بل باليقين انقض اليقين بالنجاسة، بمن راح انقض اليقين بنجاسة الثوب؟ بيقين، باليقين بما هو رافع للنجاسة، يعني باليقين بغسله بماء رافع للنجاسة، يعني بماء طاهر، وهو غسله يعني رافع للنجاسة وغسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته، فشك بعد ما يبقى حتى يبقى موضوع المسبب. وبالجملة فكل من السبب والمسبب طهارة الماء وهي نجاسة الثوب، وإن كان موردا للاستصحاب إلا أن الاستصحاب في السبب بلا محذور. ليش بلا محذور؟ لأن استصحاب في السبب يرفع موضوع الشك المسببي، بخلافه في الثاني، في الثاني يعني الإصحاف المسبب، ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلا بنحو المحل، بنحو المحل وبنحو الدور بالشكل الذي بينته. فاللازموا الأخذ بالاستصحاب السببي، لأن يرفع بلان الأخذ به بلا مع المبرر، ما يلزم منه محذور قلنا. بلي نعم لو لم يجري، هذا أنا نسيته بأثناء الشرح أقوله، هذا نسيته أقوله بأثناء الشرح. يقول بلي مولانا إذا الاستصحاب السببي ما كان يجري، هسه ليش ما كان يجري؟ لوجود معارض إليه. شلون معارض إليه؟ مثل لو افترضنا الماء الذي اغسلت به الثوب كان يوجد له أخ، يعني ماء ثاني، وكلا الماءين سابقا كان طاهر ثم تنجس أحدهما، وأنا غسلت ثوبي بأحد هذين الماءين، فهنا استصحاب الطهارة في الماء لا يجري. ليش؟ لأن معارض باستصحاب الطهارة في ذلك الماء. في مثل هذه الحالة الاستصحاب المسببي يبقى يصول ويجول في الميدان بلا بلي حاكم عليه. نعم طبق العبارة، نعم لو لم يجري هذا الاستصحاب بوجه، بوجه يعني شنو بوجه؟ يعني لأحد الوجوه، بوجه من الوجوه لأحد الأسباب، لكان مثل كان له معارض كما مثلت لك بالشكل اللي بينته، لكان الاستصحاب المسبب جاريا. ليش جاريا؟ فإنه لا محذور فيه حينئذ في جاء استصحاب المسبب مع وجود أركانه، أركان استصحاب المسبب شنو؟ يقين سابق شك لاحق موجودة، وعموم خطابه، خطاب الاستصحاب لا تنقضي يقين بالشك يشمل هذا المسبب، فبلا مانع جرى استصحاب فيه. هذا كل كلامنا يا أخي. أين إذا كان أحدهما سببي والآخر مسببي، وأما إذا لم يكن أحدهما سببي والآخر مسببي، مثل من قلت مثل الإناءين، حالتهن السابقة إش كان الإناءان؟ الطهارة، ثم علمت بنجاسة واحد، فهل يمكن أن أستصحب الطهارة في هذا وأستصحب الطهارة في ذاك؟ الجواب كلا. ليش؟ لأنه يلزم منه المخالفة القطعية العملية للعلم الإجمالي، لأن إذا استصحبت الطهارة راح يثبت كلاهما طاهر، وإذا ثبت كلاهما طاهر إذن سوف أشربهما، أشرب هذا وأشرب ذاك، وهذا مخالفة عملية علما للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهم، إذن فلا يجوز إجراء كلا الاستصحابين بل يتساقطان. هذا إذا حالتنا السابقة إش كان الإناءان؟ ها؟ هو الطهارة. أما إذا حالتنا السابقة كان هي النجاسة، هذا المثال ترى يفرق عن المثال السابق، ثم علمت بأن أحدهما قد طهر، فهل يجري استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في ذاك؟ لرب احدكم يقول
لا يجري لانه يلزم من جريانهما مخالفة عملية للعلم الاجمالي. اقول لك اسكت، انت مشتبه مخطئ، مخالفة عملية لا تلزم. ليش؟ لان اذا استصحبت النجاسة، الحالة السابقة النجاسة، سوف احكم بمن؟ بنجاستهما. واذا حكمت بالنجاسة سوف لا اشربهما بل اضعهما على الرف او اريقهما في البالوعة. فاين المخالفة العملية؟ عملية وين صارت؟ للعلم الاجمالي. علم الاجمالي يقول لي على انه واحد منهما طاهر، او اذا طاهر يعني حتما يكون اشرب واحد منه؟ لا، العلم بطهارة واحد ليس معناه يجب شرب احدهما، فان طهارة الماء لا تقتضي وجوب الشرب، وانما تستدعي جواز الشرب، اباحة الشرب. فانا حينما استصحب النجاسة لا يلزم من ذلك مخالفة عملية للحكم الذي اعلمه بالاجمال. هذا التفتوا ترى له نقطة مهمة، فاتضح ان جريان الاصلين مرة يلزم منه مخالفة عملية للعلم الاجمالي ومرة ما يلزم. اذا لزم كما اذا الحالة السابقة النجاسة الطهارة واستصحب الطهارة، هذا يلزم منه مخالفة عملية للعلم الاجمالي لان راح اشربهن، وهذا في مخالفة عملية للعلم بالنجاسة احدهم. ومرة ما يلزم مخالفة عملية كما اذا الحالة السابقة النجاسة واستصحب نجاسة وانا اعلم بطهارة واحد، اذا استصحبت ما يلزم حينئذ مخالفة عملية علم الاجمالي. ليش؟ لان الذي اعلم بالاجمال وطهارة واحد، والحكم بالطهارة ما يقول لي يجب او يحرم، يقول لي يجوز، يعني يجوز تشرب يجوز ما تشرب، يجوز تشرب يجوز ما تشرب. فانا اذا وضعت على الرف وما اشربت هذا ليس في مخالفة علمه للعلم الاجمالي. اذا فيها بالصورة الثانية مفروض الذي ما يلزم من اجراء الاصلين مخالفة عملية، لماذا لم يجري الاصلان؟ الشيخ الانصاري رضوان الله عليه قال، الشيخ هاي من اراء الشيخ الانصاري المختص به، قال لا يجري الاصلان هنا لان ادلة الاستصحاب لا يمكن ان تشمل صورة مثل هذه الصورة الذي بينتها، مثل هذه الصورة ما يمكن أدلة الاستصحاب تشملها لنكتة اختص بها قدس سره نبينها غد إن شاء الله ونردها، والحمد لله رب العالمين.